على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يتر خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مع السلسلة المباركة سلسلة الإعجاز، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، وهذه البراهين التي نسوقها نمتثل فيها أمر ربنا جل وعلا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والآية من سورة النمل قل هاتوا برهانكم جاءت بعد ذكر آيات كثيرة تفرد بها الحق تبارك وتعالى وحده لا شريك له. بعدها يقول الحق تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والسلسلة التي نحن بصددها بفضل الله ومنته علينا سلسلة حشرات ذكرت في القرآن، فإن الله ذكر البعوض وذكر الذباب وذكر العنكبوت وذكر حيوانات كثيرة أخرى، ونحن نمضي في هذه السلسلة المباركة إعظاما لله عز وجل وإجلالا لكلام الله عز وجل ودحضا لشبه المنكرين الذين قالوا إن رب محمد يتحدث في كتابه عن البعوض والعنكبوت والنحل والنمل، وهم على سبيل الاستهزاء. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأمضينا حلقتين سابقتين حول العنكبوت وآية العنكبوت في كتاب الله عز وجل وآية الله في خلق العنكبوت، وبينا الإعجاز في الآية الكريمة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي الحلقة الثالثة الآن بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن إعجاز الخلق في بيوت العنكبوت. ما زلنا نستطرد، نوحد ربنا، نجل ربنا، نعظم ربنا، نستخرج اللآلئ والضرر من كتاب ربنا مستعينين به وحده لا شريك له. حقيقة لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، هذه حقيقة، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فالله صاحب الفضل وصاحب المنة، والله عز وجل هو صاحب هذا التوفيق وهذا السداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يستخرج منا دائما ما يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. نبدأ بعرض الصور، عرضناها في الحلقة السابقة صور، قلنا هذه البيوت الجميلة التي بناها العنكبوت، هذا الشكل يحتاج لمهندس، ولكن العنكبوت لا يدرس في الجامعات ولا في الكليات، ولا يعرف ما معنى كلمة أركيتكتشر اللي هو التصميم، ولم يتعلم الفوتوشوب، ولا يعرف ما هو الأوتوكاد اللي هي فنون الفنون التي تخرج هذه الرسوم، كيف يبني هذا الشكل الجميل بهذه الدقة وبهذا الإتقان؟ سبحانك ربي. ومع ذلك فإني أكره هذه البيوت، على الرغم من أني منبهر بالإعجاز الذي به يتقن العنكبوت هذه البيوت، إلا أنها مظاهر خداعة، فإننا لا نخرج إطلاقا عن مرمى هذا البرنامج. هذه البيوت الخداعة شراك خداعية للذين يتخذون من دون الله أولياء. والعنكبوت مثل لأولئك الكافرين المنافقين الملحدين العلمانيين المشككين، أولئك مثلهم في القرآن في آية العنكبوت كالعنكبوت. والعنكبوت خبيث، مراوغ، مخادع، يبني بيوتا براقة لكي يجذب بها زبائن الشرك والإلحاد والنفاق. فالمثل لا يمكن إلا أن نسقطه على الواقع. العنكبوت مثل للذين يتخذون من دون الله أولياء، والبيوت بيوت العنكبوت مثل للأولياء المزعومين، فالله هو الولي الحق. أما هذه الأولياء، هؤلاء الأولياء باطل، ولو كان عددهم ملء الأرض، صورهم مختلفة كما شاهدنا الآن، بيوتا مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، ولكنها كلها باطل، فيها فرائس بالسين، فرائس مقتولة، فيها الخداع، فيها الكذب، فيها القتل. ولذلك فإني لا أحبها، ولكني أحب الله الحق، الولي الحق الذي لا ينبغي العبادة إلا له، ولا ينبغي الحب إلا له، ولا ينبغي الولاء إلا له، ولا تنبغي الاستعانة إلا به، ولا ينبغي الأمل إلا فيه، ولا ينبغي الرجاء إلا منه، ولا ينبغي السؤال إلا له، ولا ينبغي الطلب إلا منه، ولا ينبغي التوكل إلا عليه، ولا ينبغي التفويض إلا له، ولا ينبغي التسليم إلا إليه. هو الله الحق، الملك الحق المبين، والذين يدعون من دونه لا يملكون شيئا. هذا هو المعنى، هذا هو المغزى. السورة اللي بعدها يا استاذ محمد. لماذا لا يبني هذا العنكبوت بيته بالشكل التقليدي كما هو في السورة السابقة؟ لماذا يبنيه على الأرض؟ لماذا لا يتسلق الشجرة ويبني بيته على الأغصان على شكل شبكة؟ لقد كتب الله الرزاق له رزقا على الأرض، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولأن الله كتب للعنكبوت رزقا على الأرض، فإن العنكبوت مسخر لكي يبني بيته بهذه الطريقة. سبحان الرزاق ذي القوة المتين. يعني هذا الشكل الذي تراه أمامك، عنكبوت يبني بيته على الأرض، لماذا؟ لأن الله هيأ له رزقا في هذا المكان. فالله هيأ للعنكبوت رزقا في البحار، هناك عنكبوت مائي يعني في البحر، أو على ساق شجرة، أو على غصن شجرة، أو على جدار بيت، لأن الله هو الذي قسم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، جزاك الله خيرا. السورة اللي بعدها، ما هذه المادة الموجودة في هذه الخيوط الرقيقة التي تجعل الحشرات تلتصق بها؟ تدبر أخي الحبيب، لماذا لا يلتصق العنكبوت بخيوطه كما تلتصق بها الحشرات؟ هل لا سألت نفسك؟ يعني في مادة لاصقة على خيوط بيت العنكبوت، حينما تأتي الذبابة أو الحشرة تلتصق بهذه المادة اللاصقة فتصطاد بهذا اللصق. طيب لماذا لا يلتصق العنكبوت بخيوط بيته؟ سؤال. هل تعلم أخي الحبيب أن هذه الخيوط مكونة من خيوط لاصقة وخيوط غير لاصقة؟ سبحان الله. وأن العنكبوت يمشي على الخيوط الغير لاصقة، كيف يميز العنكبوت الخيوط الغير لاصقة من الخيوط اللاصقة رغم تشابهها؟ هل يوجد عند العنكبوت مختبرات ليصنع هذه المادة اللاصقة؟ سبحان الله، جزاك الله خيرا. يعني بيت العنكبوت فيه خيوط، الخيوط ديت عليها مادة لاصقة، هنشوفها الوقت ونشوف ايه يعني المادة اللاصقة. هو عامل المادة اللاصقة علشان ما تيجي الحشرة تلتصق، اول ما تقف على الخيط تلتصق بها يصطادها. طيب العنكبوت ماشي في البيت وبيغزل، بس ماشي على خيوط غير لاصقة، يعني ما يتلزقش. ليه؟ لان دي ممرات سرية عاملها العنكبوت لنفسه، هنشوف الوقت. الصورة اللي بعدها كده يا أستاذ محمد، الصورة اللي بعدها. طيب خليك كده يا أستاذ محمد ثانية واحدة. تبين الصورة الموجودة والمكبرة 100 مرة الخيوط القابضة للعنكبوت المعروف باسم كذا، دايماتوس، يعني مش مشكلة الاسم. تمثل القطرات الدقيقة الظاهرة ها الغطاء المائي الذي يغطي الخيوط أو يعطي الخيوط صفة اللزوجة. شايف الكرات اللي قدامك ديت؟ دي مادة لاصقة على خيوط العنكبوت، دي مكبرة 100 مرة، اللي فوق مكبرة 100 مرة. خلي بالك معايا وتابعني أخي الحبيب. في الصورة الثانية اللي هي الكبيرة ديت، مكبرة العقد ديت مكبرة 300 مرة. ترى فيها خيوط ملفوفة مثل كرات من الثلج، ويتسبب التوتر السطحي داخل كل قطرة في انتفاخ الألياف المركزية، مما يكون نظاما للرفع يظهر هنا في حالة انقباض، وتحت الضغط يرتخي النظام، ويمكن للخيط أن يمط إلى درجة كبيرة. خلي بالك اللي عمل ده كله العنكبوت بوحي من الله، طبعا بهدى من الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه أن يعمل خيوط عليها مادة لاصقة عشان تلزق عليها الحشرات اللي هي بيصطاد. طيب الهندسة ديت والعقد ديت، العقد انت شايفها فوق وشايفها تحت، هذه العقد مادة لاصقة اصطنعت في مصانع ايه عند العنكبوت؟ هنشوف الوقت. اما عن عدم التصاق، جزاك الله خيرا يا استاذ محمد، اما عن عدم التصاق انثى العنكبوت التي تحيك دون الذكر، احنا قلنا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان انثى العنكبوت هي اللي بتنسك، والذكر ما بينسكش بيت، بينسك خيوط، ولكن هذه الخيوط التي ينسجها ذكر العنكبوت لا تصلح لبناء بيت، بيبنيها بيغزلها لأغراض أخرى مش لبناء البيت. بناء البيت صفة وعمل أنثوي في العنكبوت بحت، كما قلنا في الحلقات السابقة. عدم التصاق أنثى العنكبوت التي تحيك دون الذكر شبكة بيت العنكبوت من خيوط لزجة بتلك الشبكة. اسمع بقى كلام المذهل ده، بالله عليك اسمع وافتح القلب. وجد أن العنكبوت الأنثى تقوم بحياكة ممرات سرية مجردة من المادة اللزجة، يعني زي ما يعملوا أنفاق سرية ساعة الخطر بينزل ويطلع منها. هنا بقى ممرات سرية، مين اللي يعرف الممرات السرية؟ اللي بتحيك الايه الخيوط، عارفه اللي بتلزق مين اللي بتلزقش. وهذه المادة اللزجة التي تساعد على التصاق بالحشرات التي تقترب من الشبكة، وهي تعرف هذه الممرات جيدا، تعرف هذه الممرات، انا كسرت هنا لان جمع مؤنث سالم، تعرف هذه الممرات جيدا، لذا تستخدمها دوما في العبور. سبحان الخالق، سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا كان هذا العنكبوتة لهذا العمل، وهذا كل الخلايا اللي في جسمك لهذا العمل، سبحانك يا رب. إننا يجب أن نحسن الظن بالله، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الكلام ده كله يخليني أحسن الظن بالله، أكن اللي ما ضيعش العنكبوت وما خلاش تلزق على الخيوط اللي عملتها وعليها مادة لصقة يضيعك أنت إطلاقا. والله والله أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. السورة اللي بعدها ديت فريسة مغلفة، يعني هو اصطاد الفريسة وبعدين أطبق عليها بخيوطه اللزجة وبعدين ابتدى يغلفها. تعرف يغلفها ليه؟ عشان لما تقعد بعد كده ويجي يفتح الفريسة ديت او العلبة ديت يجد الفريسة لسه طازة ما تعفنش. من علم العنكبوت تغليف الفريسة بهذه الطريقة حتى يحافظ عليها طازجة؟ قولوا سبحان الله. يعني ديت علبة ملفوفة هيت، عشان بل يجيله مزاجه بقى يأكل بيكون بقى الأكل لسه سخن بقى وطازة لسه، إنه لسبها في الشبكة تعفن وتفسد. من الذي علم العنكبوت تغليف الفريسة بهذه الطريقة؟ سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد. طيب الصورة اللي بعدها، معلش نسيب التعليق. دي صورة لعنكبوت ينسج شبكته في الهواء ويختبئ من الطيور داخل ورقة الشجرة. خلي بالك ده ورقة الشجرة، وبعدين نسج الشبكة في الهواء وقام داخل مستخبي في داخل ورقة الشجرة. بيستخبي منين؟ من الطيور، من أعدائه. من الذي علم العنكبوت أن يضع أطرافه على الشبكة حتى يشعر بحركتها عند اصطدام الحشرات بها؟ يعني هو داخل الورقة بتاع الشجرة اللي انت شايفها دي، وبعدين أقدامه على خيوط الشبكة عشان أول ما يحصل فايبريشن، يعني اهتزاز على خيوط الشجرة، أول ما الفريسة تيجي على الشبكة بيحصل اهتزاز زبزبة، يحس بهذه الزبزبة فينقض على الايه على الفريسة. من أين له كل هذا الذكاء؟ ومن أين كل هذا الذكاء لمخلوق صغير كهذا؟ يعني بيستخبى بس رجليه اللي طالعة، ورجليه دي محطوطة على خيوط الشبكة. أول ما الفريسة تيجي على الشبكة الخيوط هتهتز، يعرف ينقض عليه. وطبعا لو الطير شافه مش هيجي على الشبكة، ده هو مستخبى عشان ما يوريش ايه، ما يوريش حد مكانه. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. جزاك الله خيرا استاذ محمد. طبعا انا مش عايزك تنسى ان الاجابه اللي انا قلتها اجاب بها موسى على فرعون. القران كله لحمه واحده كما نقول. قال فمن ربكما يا موسى، على سبيل يعني الاستهزاء، يعني من ربك اللي بتقول عليه ده؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون الطاغية لم يحر جوابا، لم يستطع ردا، ولذلك غير مجرى الحديث. زي ما تيجي تكلم واحد في مناقشة عقلانية بحتة وتمشي معاه واحدة واحدة كده، يجي ساعة الزنقة يقوم مغير مجرى الحديث. هو ده فرعون عامل كده بالظبط. وأي واحد بيلف ويدور ويناور تبص تلاقيه غير مجرى الكلام، مع ان انت ماشي على خط واحد. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ سبحانك يا رب. طب ما للقرون الاولى، ما الموضوعنا الوقتي ده مهرب. فلا تمل من ان تردد قولة موسى التي أوحى بها الحق إليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآية لكل طاغية، كل ظالم، لكل من يعبد من دون الله بغير حق. هؤلاء الأولياء المزعومون التي يعنتهم الآية الكريمة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أولئك قل لهم اخلقوا عنكبوتا، قل لهم وجهوا هذا العنكبوت بالريموت كنترول، حتى قل لهم يخلقوا الحركة في العنكبوت، قل لهم علموا العنكبوت كيف ينسج الشبكة، ان هذا لهو الحق، هو الحق المبين. جزاك الله خيرا اسم محمد. السورة اللي بعدها بتالي في صورة قبلها، اعتقد ان فيه هل تعلم اخي الحبيب، انت شايف المنظر الجميل ده اللي انا بحبوش برضو، لو احبه لو لانه منظر خادع. تيجي تخش البيت لو خربان اوهن البيوت. فيعني لا تنخدع بالمظاهر الخداعة. هل تعلم أن هذه الخيوط الرقيقة والشفافة تعد أصلب الألياف الطبيعية على الإطلاق، وتملك قوة تحمل للضغط يفوق قوة الفولاذ كما ذكرت في الحلقة السابقة؟ لو كان في نفس سمك هذه الخيوط لكانت أقوى من الفولاذ. طبعا اتكلمنا عن قوة خيوط العنكبوت، فمش عايزين إيه نكرر، ونجيب الصورة اللي بعدها اسم محمد مباشرة. الله يفتح عليك. لاحظ ان هذه الشبكة متضررة، يعني انت لو دققت النظر بتلاقي في قطع على الناحية الشمال كده. مبنى الشبكة يساعدها في حال تضررها. يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيحصل بالظبط الضرر يكون موضعيا وتبقى الشبكة قائمة. يعني لو حصل فيه خرق في هذا النسيج يستطيع العنكبوت أن يقوم بإصلاحها لاحقا. يعني يجيب برضو حاجة ويقعد يرفي، وعلى فكرة هو يعني بيت زي ده مثلا يبنيه في دقيقة مثلا، هو ده شغلته البيوت والناس كده. لذلك يا سبحان الله أول ما يتولد العنكبوت بساعة زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت يبتدي ينسك. يعني هي هذا العنكب، بلاش الحشرة، مش حشرة زي ما اتفقنا، هذا العنكب وظيف يعني وظيفته الحقيقية نسج الخيوط. من علم العنكبوت أن ينسج؟ طيب من علم العنكبوت أن يرتق هذا الرتق، يعني يخيط بسرعة كده المسألة ديت؟ سبحانك يا رب. طيب السورة اللي بعدها على طول يا أستاذ محمد جزاك الله خيرا. السورة اللي بعدها من سورة مهمة قوي، سورة مهمة قوي العنكبوت ده، خلي بالك بقى من العنكبوت ده كده. هذا العنكبوت من الكائنات التي تم اكتشافها حديثا، اكتشاف حديث لسه قاعدين يكتشفوا أنواع من العنكبوت لسه إلى الآن. وفي بحث هقوله في آخر الحلقة إذا قدر الله لنا البركة في الوقت، بحث مثير جدا يضرب نظرية التطور على دماغ، ويضرب التطوريين في أعز ما يملكون إن شاء الله، بس ربنا يبارك في الوقت. هذا العنكبوت من الكائنات التي تم اكتشافها حديثا ويعيش في أعماق المحيط. في عنكبوت مائي، سبحانك يا رب، إزاي يبقى في عنكبوت يعيش في الماء؟ يعيش في أعماق المحيط في القارة المتجمدة الجنوبية. يبلغ طول هذا العنكبوت العملاق 25 سنتيمتر. طبعا يعتبر ده عملاق، يعني 25 سنتيمتر يعني ربع متر، ده حاجة عملاق بالنسبة لأحجام العنكبوت. لاحظوا أحبتي في الله، لاحظوا الأرجل الكبيرة التي تمكنه من العيش والحركة والاصطياد وهو في أعماق البحار المظلمة. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ولا تقال إلا لك. يعني هو قاعد في المحيط يبقى لازم يبقى عنده أرجل كبيرة تمكنه من العيش والحركة والاصطياد. حقيقة لم يخطر ببالنا ونحن نقرأ عن مثل هذه المخلوقات إلا سؤال واحد فقط: من الذي هدى هذه المخلوقات وهيأ لها سبل الحياة في ظلمات البحار؟ إن الذي يتأمل المخلوقات وما يكشفه العلماء كل يوم من أسرار جديدة في عالم الخلق يدرك أن هذه المخلوقات لم توجد مصادفة كما يقول أتباع داروين. صدفة، صدفة أن اللي ده العنكبوت اللي في البحر يبقى له أزرع بهذا الشكل، والعنكبوت اللي في البر ما يبقاش موجودة هذه الأرجل. صدفة، إيه العقل اللي اسمه الصدفة ده؟ أكبر دليل على ذلك أن هذه المخلوقات صممت من قبل الخالق جل وعلا للعيش في أعماق المحيطات، وهي مزودة بكل الوسائل التي تضمن لها العيش بأمان وهدوء. وانظروا معي إلى قول الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إيه والله، بل الظالمون في ضلال مبين. جزاك الله خير أستاذ محمد. السورة اللي بعدها خلي بالك، تأمل السورة دي كويس كده. أعلن فريق من علماء البيولوجيا من جامعة ساربوركين الألمانية عن اكتشافهم لأحد أهم الأسباب التي تمكن العنكبوت من الثبات على السطوح الملساء والمشي عليها دون أن تسقط. تدبر السورة واسمع الكلام بقلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اكتشف العلماء مخدات هوائية مثبتة في نهاية أرجل العنكبوت. مخدات هوائية، ربما أمعن النظر في الصورة تجدها، علاوة على شعيرات دقيقة جدا. انت ممكن تشوف الشعر، على فكرة الشعر الدقيق جدا طالع من الأرجل، يبقى فيه مخدات هوائية وفيه شعيرات دقيقة جدا لا تكاد ترى دون المجهر، تعمل معا على التساق العنكبوت على الأسطح والأسخف الملساء دون السقوط إلى أسفل. وجد ما يقارب 640,000 نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية. سبحانك يا رب، 640,000 نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية. طبعا هو له ثمانية، ده أربعة وده أربعة، ثمان أرجل، لأن ده اللي يفرقه عن الحشرات. الحشرات لها ستة أرجل فقط. ففي 640,000 نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية. 640,000، سبحانك يا رب. يبقى مخدات هوائية مثبتة في نهاية أرجل العنكبوت. ده إعجاز خلق بقى، مش إعجاز علمي. اتفقنا أن في إعجاز علمي وإعجاز خلق. ده إعجاز خلق بقى، إعجاز خلق وتنوع خلق وإبداع خلق وعظمة خلق وروعة خلق. جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد. تذكرت الآن الآية الكريمة من سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي يعني الخلق الكثير والإبداع الكثير. حقيقة يعني سبحان الله، وسبحان الله بتنهي القضية وبتنهي المشكلة. لأن الإنسان لما يعني يمعن النظر والفكر والعقل بيجد نفسه يعني مش مستوعب. يعني فن واحد فقط من فنون الخلق، كائن في كائن صغير زي ده. العنكبوت ده ايه في ملك ربنا؟ العنكبوت ده ايه؟ طب والحشرات ايه والطيور ايه والبحار ايه والانهار ايه والاشجار ايه والسماوات ايه والنجوم ايه والمجرات ايه والانسان ايه والانس ايه والجن ايه والملائكة ايه والشياطين ايه؟ أليس كل ذلك خلق الله؟ أليس؟ طيب إذا كان ده خلق ربنا، من اللي يحيط به علما إلا الله؟ هو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا. يعني أحصى 640,000 نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية. هو الذي أحصى كل شيء عدلا. نعم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إي والله، وما تسقط من ورقة من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية، الورقة من الشجرة حينما تسقط علمها عند الله. يا عبد الله، أنت تحت رقابة جبار السماوات والأرض، فافهم وتدبر وتأمل وانتبه. أنت تحت سمع الله وبصره وعلمه، فتأدب مع الله عز وجل. 640,000 نقطة التصاق في أرجل العنكبوت الثمانية، من الذي أحصاها؟ الله عز وجل. بإمكان هذه النقاط أن تفرز، نتكلم في المادة اللاصقه بقى، النقاط دي بقى هي اللي بتفرز مادة لزجة لاصقة تساعد العنكبوت على التثبت فوق السطح الملساء. أما لما يجي يمشي على خيوط بيته ما يفرش المادة لأنه هيلزق فيه. يعني هو يمشي على سطح أملس زي اللي شايفينه الوقت ده على المكتب، فيفرز المادة اللزجة اللي تثبته، إنما يمشي على خيطه ما يفرش مادة لزجة عشان يعرف يمشي، إنما يفرز مادة لزجة عشان الحشرات التانية تلزق فيه. حتى حين يكون الوضع مخلوبا، اسمع بقى الحقيقة دي التانية، تصل قوة التصاق هذه النقاط إلى 160 ضعفا، 160 ضعف من وزن جسم العنكبوت. انت مستوعب الحقيقة ديت؟ قوة التصاقها على سطح الملسأ ما يسقطش، قوة التصاقها كده 160 ضعف وزنه. طبعا اللي بيخليك تثبت على الارض الان الوقت، وكلمنا في حلقة كاملة عن الجاذبية الارضية، الجاذبية شداك للارض، ولولا الجاذبية كنت زمانك طرت الوقت وما تعرفش راسك من رجليك، كنت ماشي في الفضاء ده لولا الجاذبية، قوة الجاذبية الارضية. هو بيتغلب على قوة الجاذبية الارضية بقدرة الله عز وجل عن طريق نقط الالتصاق دي. نقط الالتصاق أكبر قوة من وزن جسمه بمية وستين مرة. أقولها بأي لغة تانية، أي لغة تانية، يعني قوة التصاق أرجل العنكبوت على السطح الأملس ده أكبر من قوة جسمه بمية وستين مرة، من وزن جسمه بمية وستين مرة، عشان يثبت ما يقعش، ما يقعش. ربنا اللي حفظه، ربنا اسمه من سر من أسمائه الحسنى إيه؟ الحفيظ، الحفيظ. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حفيظ. طب السورة اللي بعدها اسم محمد، جزاك الله خيرا، السورة اللي بعدها جميلة أوي، خلي بالك بالسورة دي، سورة رائعة. السورة دي ايه بقى؟ ديت بعض العناكب ترسم اشكالا غريبه، دي شكل غريب من بيوت العنكبوت. انت طبعا شفت الهندسه البديعه في الصور اللي عرضناها، وشفت جمال البيوت دي، اي شخبطه بقى، هو قاصر على فكره، دي تمويه بقى، دي ايه؟ تمويه. حد يشوفه يقولك ده مش بيت عنكبوت، ده تمويه خالص بقى. دي أشكال غريبة في شبكتها، ربما لتمويه الطيور بأن هذا ليس عنكبوتا، وربما تقوم بنسج هذه الخيوط الغريبة لغرض ما لا نعلمه. يعني ممكن ما نعرفش برضو بتعمل كده ليه، يعني هو حتى العلم التجريبي بيقول لك لما شاف بيوت زي دي العنكبوت ده سجل، يقول لك أنا مش عارفينه بيعمل كده ليه، تمويه. طب ما هو بيموه بحاجات تانية، أمال ليه؟ سبحان ربي، سبحان من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يبقى ده شكل غريب جدا من بيوت العنكبوت، لغاية الوقت مش عارفين ليه بتنسجوا بهذه الطريقة. طيب الصورة اللي جاية صورة شكلها مرعب قوي، يعني هاتها كده أسو محمد جزاك الله خيرا. دي صورة لعنكبوت اسمه العنكبوت النطاط أو الوثاب، صورة مزعجة شوية، بس أنا أصل أعرضها عشان بس تشوف عيونه، ان العنكبوت له 8 عيون، في 4 كده، 4 قدام و4، 2 على الجنب و2 على الجنب التاني، يعني في 4 قدام كده و2 على الجنبين، على الجنب ده و2 على الجنب التاني. فانا عايزك تبص كده منظر يعني مرعب شويه، بس ايه معلش تامل بس العيون يعني، وبعد كده هنتكلم. ده اسمه العنكبوت النطاط، بس كفايه يا استاذ محمد عشان ما يبقاش. العنكبوت النطاط يشكل 13% من عائلة العناكب. النطاط هنشوف يعني ايه الوثاب، الوثاب لان الوثبة بتاعته يعني مميزة شوية، وعشان كده سمي بهذا الاسم، يعني وثاب الوثبة بتاعته مميزة قوي، هنشوفها الوقت. ده بيشكل 13% من عائلة العناكب، حيث انه يوجد تقريبا 5000 نوع من هذا العنكبوت اللي هو الوثاب ده. العناكب تانية 3000 نوع تقريبا زي ما قلنا في الحلقات السابقة، من ده 5000 نوع. سبحان الخلاق، ما هو ده اسم الله الخلاق، يعني كثير الخلق، يعني مش خلق وخلاص، لا ده فيه يعني 7 مليار بشر الوقت ما فيش واحد زي التاني، ولا بصمته ولا بصمة صوته، ولا زي ما قلنا كتير في الحلقات السابقة. هنا 5 نوع من هذا العنكبوت. يتميز بقوة نظره، يتميز بقوة نظره، يملك 8 عيون. طبعا تأنثت الثمانية عشان عيون ذكر، 8 عيون تساعده على الصيد وعلى التنقل. يستطيع العنكبوت الوثاب أو النطاط أن يقذف لمسافة تفوق جسمه 80 ضعفا. يعني تخيل عشان أقرب لك المسألة، لو طولك 1.80 متر يبقى تقفز لبعد 144 متر. 144 متر لو طولك 180 سنتي، لو طولك 180 سنتي تقفز لمسافة 144 متر. فهو بيقفز لمسافة تفوق طول جسمه 80 ضعف. يبقى قفزة رهيبة جدا، نسبيا قفزة هائلة، ولذلك سمي بالوثاب او القفاز او النطاط، لان القفزة بتاعته حكاية. القفزة بتاعته حكاية، يقفز لمسافة تفوق جسمه 80 ضعف. سبحان الخلاق. طيب ايه اللي بيخليه يقفز لهذه المسافة البعيدة؟ الكلام سهل، يعني انا مش عايز اعقد الامور، بس الكلام الحقيقة شيق جدا. الذي يساعد العنكبوت على القفز اللي هو الوثاب ده لهذه المسافات الخيالية هو التحكم في ضغط السوائل الموجودة في داخل أطرافه، أطراف العنكبوت. هنا في الأطراف دي ضغط سوائل. العنكبوت من نفسه بهدى الله له، بهداية الله له، يرفع في ضغط السوائل دي. لما يرفع في ضغط السوائل دي يمكنه هذا الضغط العالي في أطرافه أنه يقفز هذه المسافة. إذ أنه يقوم، أنا لما قرأت الجملة دي وقفت قدامها كده وقعدت أتأمل، يقوم برفع ضغط السوائل. يعني إزاي؟ يعني مش عارف، يعني في يعني مثلا في طرمبة عنده مثلا يقعد يرفع في ضغط السوائل في أطرافه إزاي؟ ما عرفش. وإمتى؟ لما يجي يقفز بس، ما يقذفش خلاص أهو ضغط السوائل عادي. يقوم برفع ضغط السوائل مما يمنحه القدرة على القفز إلى مسافات بعيدة دون أن يملك أطرافا قوية. أطرافه ضعيف، فبيقوى أطرافه بقدرة الله عز وجل. اوعى تنسى ذكر الله في أي حاجة. اتعود، اتعود، نصيحة من أخي الحبيب، اتعود تذكر ربنا في كل حاجة. تمسك البرتغالة تشوف الصفوف الصفة تقول سبحان الله. هنا لما تقول مثلا ايه يقوم برفع ضغط السوائل، ما تقولش، ما تسكتش كده زي في الكتب التجريبية. العلم التجريبي قطع الصلة بين الناس وبين ربه. لا، احنا عايزين نرجع للكتب التجريبية عقيدة التوحيد وارتباطها بربنا سبحانه وتعالى. عايزين نرجع، فنقول ايه يقوم برفع ضغط السوائل، قول بهداية الله لا، ما ربنا اللي بيعلمه. ما تنساش ذكر الله أعظم شيء على الإطلاق. عندما يقفز العنكبوت يقوم بإفراز خيط حريري يبقى ملتصقا بالمكان الذي قفز منه. يعني هو هنا وقفز المسافة البعيدة أو دي، وقبل ما يقفز قبل ما يقفز يفرز خيط على المكان ده ويتنت مرتبط بالخيط ده وهو بيقفز. علشان علشان ايه؟ علشان يرجع تاني للمكان ده، لانه لو ما عملش الخيط ده، هو طبعا افراز الخيط ده عند العنكبوت ايه تسالي، يعني اي حاجة، يعني هو قاعد كده يتسلى ينسج له خيط، يفرز خيط يرفع ضغط السوائل. سبحانك الله، سبحانك يا رب. يقوم بإفراز خيط حريري يبقى ملتصقا بالمكان الذي قفز منه حتى إذا تورطت الأمور عنده معه ووقع يمكنه أن يتسلق من جديد ويعود لمكانه مستعينا بهذا الخيط. إيه الروعة دي؟ إيه العظمة دي؟ نقول سبحانك ولا تقال إلا لك. طيب السورة يا سيد محمد اللي بعدها على طول، إن قدرة عيني العنكبوت الوثاب على الرؤية بشكل مستقل تمكنه من إدراك الأجسام بشكل أسرع، كما أن هذه المقدرة على الإبصار يعني التي تعد دليلا على علم الله العظيم تجعل من العنكبوت الوثاب صيادا ماهرا، لأنه عيونه حكاية والشبكية بتاعته 100 حكاية هنشوف الوقت إذا كان فيه يعني المهمة. جزاك الله خيرا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا. اتصال، اتصال يبقى اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي ليلى اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مبارك الله فيكم يا دكتور على المعلومات يعني.
أهلا وسهلا، بركة فيك.
عندي سؤال يا دكتور، في البعض يعني يفسروا معنى الآية إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يفسروا الآية طبعا يعني ما حضرت الحلقات كلها، بس البعض بيفسر الآية بإنه العنكبوت في غار العنكبوت عندما تخرج من البيضة يعني أول شيء بيعملوا إنهم بتغذوا على أمهم، هل المعلومة دي صحيحة؟
بتغذوا إيه؟
يعني بيفسروا الآية إنه إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بيفسروها بإنه صغار العنكبوت لما تطلع من البيضة أول حاجة بتعملها إنها بتتغذى على أمها، بتاكل أمها يعني.
بياكلوا أنا طبعا قلت هذا الكلام بالتفصيل في الحلقة السابقة، ولو حضرتك دخلت على النت موقع قناة الرحمة هتلاقي الحلقة السابقة موجودة وتفسير إن أوهن البيوت، تفسير الوهن المادي والوهن المعنوي ومنه ما قلت حضرتك الآن كلام صحيح 100%.
طيب ايوه شكرا، شكرا جزيلا
لك. حاجه ثانيه يا استاذ محمد؟ طيب، يمتاز هذا النوع الخبير من العناكب الوثابه بخلو جسمه من العيوب، تمتد اثنتان من العيون الموجوده في وسط راسه الى الامام مثل المنظار ثنائي العينين. انا عايزك تجيب الصوره ثانيه عشان نشوف الصوره دي ثانيه يا استاذ محمد، اللي هي كانت اللي فاتت على طول. انا عايزك تبص تشوف العينين قامت طالعه بارزه قدام ازاي، العينين هي في راسه، ولكن اللي حصل بالظبط هنا ايه؟ اللي حصل بالظبط هنا ايه؟ امتدت العينان الموجوده في وسط راسه الى الامام مثل المنظار ثنائي العينين، كان بالظبط نظاره مكبره عم طلعهم. طلعهم ازاي؟ سبحان الله. تستطيع العينان الكبيرتان، جزاك الله خيرا، نقرأ يعني، أن تتحركا إلى اليمين واليسار، اللي أنت شفتهم طلعوا زي المنظار كده بيتحركوا شمال ويمين وإلى أعلى والأسفل، وبفضل الشبكية المكونة من 4 طبقات. هذا شبكية العين عنده 4 طبقات، وطبعا عندنا في البني آدم 9 طبقات زي ما أنتوا عارفين. هذه الشبكية حساسة للأطوال الموجية الخضراء وفوق البنفسجية، تكتسب هاتان العينان مدى ممتازا للرؤية البعيدة. أما بالنسبة للعيون الأربع الأخرى الموجودة على جانبي رأسه فهي لا ترى بنفس الوضوح. ده لهم مهمة من أخطر المهمات في التنكر، لما يجي يتنكر ويعمل زي النملة كده. كلام خطير جدا هنقوله، بس تقريبا برضه كنت عايز أقوله النهاردة، بس الوقت الحلقة الأستاذ محمد قاعد يقول لي 10 دقايق و5 دقايق وما قلناش حاجة لسه. المهم، ولكنها يمكن أن تستشعر أي حركة حولها. بهذه الطريقة يستطيع الحيوان أن بسهولة وجود فريسة أو عدو خلفه. عايز بس نتأمل تكوين الجسد من الخفة بمكان بحيث يمكنه من القيام بحركات سريعة واصطياد فيسته بوقفة واحدة، وبنفس الطريقة تسمح له عيونه برؤية الفريسة من أي اتجاه. من غير المنطقي القول، من غير المنطقي القول أن العنكبوت قد أدرك أن هذه العيون الإضافية قد تفيده فصنعها من نفسه. اتصال، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد البحيرة، تفضل. سيد محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنت بتمتعنا يا دكتور.
متعك الله بالصحة والعافية.
والله أنا بتمنى إن ربنا يبارك في حضرتك والقائمين على القناة اللي كفاية علينا البريق والجمال بتاعه. أنا مش بشكرك على إن أنت الدكتور سمير تقي الدين أستاذ الكبد، لا أنا بشكرك على إنك صاحب البرهان في إعجاز القرآن. والله أنت بتمتعنا، إحنا كفلاحين، أنا كرجل فلاح مش متعلق، ومع ذلك بأتمتع بكل حرف حضرتك بتقوله على هذه القناة.
ربنا يبارك فيك.
وأنا بحبك جدا وبأشكر المعدين والقائمين على القناة من الفراش إلى مولانا الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خيرا أستاذ محمد، جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير. من غير المنطقي إن احنا نقول عنكبوت لقى إن العينين ديت في عملها، يعني العنكبوت اللي عملها طيب اتعملت بصدفة، يعني انا يعني احترم العقول، يعني انا يعني احنا بنخاطب العقول وانتوا ناس علماء، يعني بيهاجموا الاعجاز وبيهاجموا خلق ربنا ويقولوا ما فيش ربنا خالص، يعني احترم العقول، ان في ذلك لآية لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وافلا يعقلون، افلا يسمعون، افلا يبصرون. العقل بمشتملاته ذكر في القرآن اكثر من 300 مرة، من 300 مرة العقل مشتملاته. احنا مش دين دروشة ولا دين خزعبلات ولا خرافات، ده احنا دين العقل ودين العلم، وبنتحدى بالعلم ونتحدى بالعقل ونريد اعمال العقل في كل ما نقول وكل ما نسمع. خلاص هنوقف احنا عند الصورة ديت لغاية الحلقة القادمة. انا كنت عايز اخلص النهاردة العنكبوت بس تقريبا ربنا قدر غير ذلك، وإن شاء الله يبقى في حلقة. أنا أول ما بدأت في العنكبوت قلت أنا مش عارف أخلص إمتى، يعني أول ما بدأت قلت هذه الكلمة. أنا عايزك بس تعرض الصورة دي يا أستاذ محمد، بس اللي هي بعدها الصفرة دي فقط. الصورة ديت حد يقدر يطلع العنكبوت من الزهرة ديت؟ ده تمويه بقى، غير لونه بقى لون الزهرة بالظبط. عند الصورة دي هنقف لأن ده من تمويه العنكبوت. أي حشرة تبص على المنظر لا يمكن تشوف ان العنكبوت مميز عن الايه، عن الزهرة. اول ما يجي على زهرة بيتلون بلونها على طول، سبحان الله. الناس زمان، جزاك الله خير يا استاذ محمد، الناس زمان كانوا بيتكلموا عن حرباء، يقول لك ده زي الحرباية. لا، حرباء ايه ده؟ كائنات كثيرة جدا تقوم بعمل الحرباء دي، كائنات كثيرة جدا زي ما هنشوف في البرنامج. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يقدر لنا اللقاء والبقاء لكي نكمل ما بدأناه في هذه الحلقة. ونسأل الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اشفي شيخنا الجليل وأتم عليه صحته وعافيته الشيخ محمد حسان، ومشايخنا الكرام شيخ أبي إسحاق وكل مرضى المسلمين، وكل مرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وتب علينا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم لا تدعنا في غمرة، لا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة. اقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، اللهم اقبضنا على التوحيد والسنة، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان.